السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
لعلنا قبل أن نبدأ بدرس نبدأ باختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم في السورتين، عملها أحد الأخوان جزاه الله خير ورجعت، فهذا خلاصة أكثر من 130 أو 140 صفحة. في نظري أنها مهمة، رأيتم أن الشيخ أحمد يقرأ الاختيارات سريعا. الاختيارات هنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، أما بعد، فهذه اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية في معاني سورة الفلق. الفلق فعل بمعنى مفعول، كالقبض بمعنى المقبوض، فكل ما فلقه الرب فهو فلق. وفي الفلق أقوال ترجع إلى تعميم وتخصيص، فإنه فسر بالخلق عموما، وفسر بكل ما يفلق منه كالفجر والحب والنوى، وهو غالب الخلق. وفسر بالفجر، ومن قال بأنه واد في جهنم أو أنه اسم من أسماء جهنم، فهذا أمر لا تعرف صحته لا بدلالة الاسم عليه ولا بنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما تفسيره بالنار أو بجب أو شجرة فيها، فهذا مرجعه إلى التوقيف. من شر ما خلق شر المخلوقات عموما، ومن شر غاسق إذا وقب، غاسق هو الزمان الذي يعم شره. ووجه حديث عائشة أن القمر آية الليل، وكذلك النجوم إنما تطلع فترى بالليل، فأمره بالاستعاذة من ذلك أمر بالاستعاذة من آية الليل ودليله وعلاماته. والدليل مستلزم للمدلول، فإذا كان شر القمر موجودا فشر الليل موجود. ظاهر كلام الشيخ في معنى غاسق، ظاهر كلام الشيخ أنه يرى الغاسق هو الليل، ومن هنا يأتي ليشرح دلالة أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة الاستعاذة من القمر وتسميته له غاسقا، وربط ذلك بالليل، وذكر الحكمة من تخصيص الاستعاذة من شر الليل دون النهار. والليل مظلم تنتشر فيه شياطين الإنس والجن ما لا تنتشر بالنهار، ويجري فيه من أنواع الشر ما لا يجري بالنهار من أنواع الكفر والفسوق والعصيان والسحر والسرقة والخيانة والفواحش وغير ذلك. فالشر دائما مقرون بالظلمة، ولهذا إنما جعله الله لسكون الآدميين وراحتهم، لكن شياطين الإنس والجن تفعل فيه من الشر ما لا يمكنها فعله بالنهار. إذا وقب هو دخول الظلام، يدخل في شر غاسق إذا وقب ما يؤثر من العلويات في السفليات من الليل، وما فيه من الكواكب كالثريا وسلطانه الذي هو القمر، ودخل في ذلك سحر التمرسحات، ودخل في ذلك سحر التمرسحات الذي هو أعلى السحر وأرفعه. ومن شر النفاثات في العقد، النفاثات في العقد هن السواحر اللواتي يتصورن بأفعال في أجسام. النفاثات في العقد خص من السحر النفاثات في العقد، وهن النساء، والحاسد الرجال في العادة، ويكون من الرجال ومن النساء. ومن شر حاسد إذا حسد هي النفوس المضرة سفها، والحسد يكون من الأنفس الخبيثة إما بالعين وإما بالظلم وباللسان واليد. قل أعوذ برب الناس، برب الناس الذي يربيهم بقدرته ومشيئته وتدبيره، وهو رب العالمين، وهو رب العالمين كلهم، فهو الخالق للجميع ولأعمالهم. ملك الناس الذي يأمرهم وينهاهم، فإن الملك يتصرف بالكلام، والجماد لا ملك له، فإنه لا يعقل الخطاب، لكن له مالك. وإنما الملك لمن يفهم، والحيوان يفهم بعضه بعضا. الوسواس الخناس يتناول وسوسة الجن ووسوسة الإنس، وإلا فأي معنى للاستعاذة من وسوسة الجن فقط، مع أن وسوسة نفسه وشياطين الإنس هي مما تضره، وقد تكون أضر عليه من وسوسة الجن. الذي يوسوس في صدور الناس، لفظ الناس أشهر وأظهر وأعرف من أن يحتاج إلى تنويعه إلى الجن والإنس. من الجنة والناس الذي يوسوس من الجنة ومن الناس في صدور الناس. القول الصحيح الذي عليه أكثر السلف أن معنى الآيات من شر الموسوس من الجنة والناس من شياطين الإنس والجن. الصحيح أن الاستعاذة من شر الموسوس من الجنة ومن الناس في صدور الناس، فأمر بالاستعاذة من شر شياطين الإنس والجن. الذي يوسوس في صدور الناس نفسه وشياطين الجن وشياطين الإنس. قول من قال إن المعنى الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة ومن الناس، وأنه جعل الناس أولا تتناول الجنة والناس فسماه.
قول الآخر في المسألة، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، منهم الناس على هذا القول الذين يوسوس في صدورهم
الجن والناس، جنة والناس،
يكون من الجن والناس ناس تفسير للناس اللي قبلها. هذا اللي رده شيخ الإسلام، رده ابن القيم، قال لا معنى له.
أحسن الله إليكم. وأنه جعل الناس أولا تتناول الجنة والناس فسماهم ناسا كما سماهم رجالا، قول ضعيف. وكذلك قول من قال إن المعنى من شر الموسوس في صدور الناس من الجن ومن شر الناس مطلقا، قول ضعيف.
يعني على الوقف، نعم، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة. استعاذ من الوسوس، من الموسوس اللي يوسوس في صدور الناس من الجن، الشيطان يعني من الجن. ثم قال والناس، يعني أعوذ أيضا كما أعوذ من الشيطان الموسوس إلى آخره، استعاذ من الإنس عموما ليس فيما يتصل بالوسوسة، يعني والناس أعوذ بك منهم. نعم،
أحسن الله إليكم. ولم ينقل هذان القولان إلا عن بعض النحاة. قل أعوذ برب الفلق، أصل الاستعاذة مأخوذ من الستر، ومأخوذ من لزوم المجاورة، وأصلها أعوذ بتسكين العين وضم الواو، ثم أعل بنقل حركة الواو إلى العين وتسكين الواو. الفلق الصبح والنور، الفلق هو الصبح الذي هو مبدأ ظهور النور. واعلم أن الخلق كله فلق، وذلك أن فلقا فعل بمعنى مفعول. من شر ما خلق، الشر يقال على شيئين، على الألم وعلى ما يفضي إليه. ولذا كانت استعاذات النبي صلى الله عليه وسلم جميعا مدارها على هذين الأصلين. فكل ما استعاذ منه أو أمر بالاستعاذة منه فهو إما مؤلم وإما سبب يفضي إليه. ما هنا موصولة ليس إلا، وفيها عموم تقييدي،
يعني ليست مصدرية. من شر ما خلق ليست بمعنى من شر، قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، من شر ما خلق يعني من شر خلقه على أنها مصدرية، لا. يقول هنا موصولة، من شر ما خلق، من شر الذي خلق. نعم،
أحسن الله إليكم. وفيها عموم تقييدي وصفي لا عموم إطلاقي، والمعنى من
يعني
كل،
يعني إيش عموم تقييدي؟ العموم التقييدي هو اللي يسميه الشاطبي العموم الاستعمالي، يعني لما يصلح له، لما يصلح له من شر ما خلق. فهنا عموم الاسم الموصول يفيد العموم، شر ما خلق. طيب الجنة فيها شر؟ الله خلقها، كل ما خلق شر، كل ما خلق. الله خلق الجنة فيها شر؟ الله خلق الملائكة فيهم شر؟ الجواب لا. الحور العين فيها شر؟ لا. واضح؟ إذن هذا غير داخل. طيب هو من جملة ما خلق الله، يقال هذا عموم تقييدي وليس بعموم إطلاقي. هو العموم الاستعمالي اللي يذكره الشاطبي، تدمر كل شيء بأمر ربها، يعني كل شيء مما جاءت لتدميره، ما دمرت السماوات ولا الأرض ولا الجبال ولا البيوت أيضا، فبقيت بيوتهم. وهكذا في مكة يجبى إليه ثمرات كل شيء، مع أن في ثمرات في الدنيا ما تجبى إلى مكة، لا في ذلك الوقت ولا الآن، لكن ما اعترض المشركون وقالوا في ثمرات ما تجبى كيف. وهكذا في قول الله عن قول الله تعالى عن ملكة سبأ، وأوتيت من كل شيء، قالوا ما أوتيت ملك سليمان مثلا ولا لحية سليمان، وإنما أوتيت من كل شيء يصلح لملكها، يسمونها العموم الاستعمالي، العموم الاستعمالي.
ممكن يسمى يا شيخ عموم عرفي؟ عرفي
هو ما يسمى عموم عرفي، لأن القضية ليس لها علاقة بالعرف، وإنما يمكن أن يقال العام المراد به الخصوص مثلا، وليس العام المخصوص، لأن الأصوليين يقولون إنه عام مخصوص، تدمر كل شيء بأمر ربها، خصصه العقل، أخصصه الحس، نشوف السماوات الأرض ما دمرت والجبال، الحس خصص، يجبى إليه ثمرات كل شيء، يعني خصصه الحس، يقولون الله خالق كل شيء، يقولون ذاته ليست داخلة بهذا قطعا، فهو خالق وليس بمخلوق، قالوا خصصه العقل، جيد، فيجعلون العقل مخصصا والحس مخصصا، ويرد عليهم الشاطبي ويقول لهم العقل لا يخصص والحس لا يخصص، إنما هذا تعريفه العرب من خطاب من خاطبها بحسب السياق بحسب المقام تحمل كلامه على هذا، ولذلك ما يعترضون ويقولون. فالشاطبي لا يرى أن تكثير هذه المخصصات، وهذا كلام مهم، لأن هؤلاء أعني المتكلمين اللي يكثرون من هذه المخصصات هم يوهنون يضعفون العام، ثم يقولون أكثر النصوص من قبيل العمومات فدخلها التخصيص، ولهذا يقولون عامة النصوص، عامة النصوص العامة دخلها تخصيص، فإذا دخلها تخصيص أضعفها، يعني لم تبقى على عمومها، هذا كلامهم هم. إذن هي هذه العمومات التي دخلها التخصيص أضعفها، ومن ثم يقولون إنها تفيد الظن من حيث الدلالة غير الثبوت، يعني حتى لو كانت متواترة من القرآن. طبعا الرد عليهم أنواع من الوجوه التي تقال في الرد، أنه غير صحيح أن أكثر العمومات مخصصة، وابن القيم يسرد نصوص كثيرة جدا حشت من النصوص، يقول وين التخصيص، مثل الله خالق كل شيء، الله على كل شيء قدير ونحو ذلك، هم يقولون نادر العام الباقي على عمومه، هذا كلام المتكلمين، فيفضي إلى الطعن في النصوص، ومن ثم العقل عندهم هو المعول في العقائد، يريدون يصلون إلى هذا. نعم،
أحسن الله إليك. وفيها عموم تقييدي وصفي لا عموم إطلاقي، والمعنى من كل مخلوق فيه شر فعمومها من هذا الوجه، وليس المراد الاستعاذة من شر كل ما خلقه الله، والشر مسند في الآية إلى المخلوق إلى المفعول لا إلى خلق الرب، إلى خلق الرب تعالى الذي هو فعله وتكوينه، فإنه لا شر فيه بوجه ما، فدخل في قوله من شر ما خلق الاستعاذة من كل شر في أي مخلوق قام به الشر من حيوان أو غيره، إنسيا كان أو جنيا أو هامة أو دابة أو ريحا أو صاعقة، أي نوع كان من أنواع البلاء، وأي نوع كان من أنواع البلاء، غاسق الليل، ولا منافاة بين من قال سمي غاسقا لظلمته أو من البرد.
لاحظ البرد هذا قال به أصحاب بعض أصحاب المعاني، نعم كما سبق، مع أنه بعيد وإن كان له وجه في اللغة، والمشهور أنه لظلمته، لكن شيخ الإسلام لاحظ القدرة على الجمع بين الأقوال حتى لو كان في بعضها بعد، انظر طريقة الجمع. نعم،
أحسن الله إليكم. فإن الليل بارد مظلم، إلا أن الظلمة في الآية أنسب لمكان الاستعاذة، فإن الشر الذي يناسب الظلمة أولى من الاستعاذة من البرد الذي في الليل، وأما تسمية النبي صلى الله عليه وسلم القمر غاسقا فذلك حق ولا يناقض التفسير الأول بل يوافقه ويشهد لصحته، فالقمر هو آية الليل وسلطانه فيه، فهو أيضا غاسق إذا وقب كما أن الليل غاسق إذا وقب. تخصيص الغاسق بالنجم إذا غرب باطل، وإن أراد أن نسم الغاسق يتناول ذلك بوجه ما فهذا يحتمل أن يدخل اللفظ عليه بفحواه، ومقصود وتنبيه.
من باب دلالة الإيماء والتنبيه مثلا، فهو ينبه كون هذا النجم إلى الثريا أو غير ذلك، هذه النجوم كالقمر إنما تظهر في الليل، يعني بهذا الاعتبار يعني تحتاج إلى معالجة حتى تدخل في المراد، يعني ليست هي المعاني المتبادرة المعنى الأساس المعنى القريب، وإنما تحتاج إلى شيء من المعالجة يعني ورشة. والأصل أن مثل هذه المعاني يعني يمكن أن تضم إلى المعنى الأساس، لكن أن يقال هي المرادة هنا الإشكال.
أحسن الله إليكم. وأما أن يختص اللفظ به فباطل. إذا وقب، الوقوب هو الدخول من قولهم وقبت العين إذا غارت، وركية وقباء غار ماؤها فدخل في أعماق التراب، ومنه الوقب للثقب الذي يدخل فيه المحور، وتقول العرب وقب يقب وقوبا إذا دخل. تفسير وقب بمعنى إذا دخل القمر في الخسوف أو غاب خاسفا قول ضعيف ولا نعلم به سلفا.
مع أن الشيخ الإسلام يعني أيضا عالج هذا معنى إذا دخل القمر في الخسوف أو غاب قول ضعيف، هو يقول أنه ضعيف، لكن هو أيضا يقول يمكن أيضا أن يدخل تحت المعنى، بمعنى أنه إذا خسف فإن خسوفه منذر لعقوبة، ولهذا هي آية يخوف الله بها عباده، فإذا خسف معنى ذلك هذه أمارة للخوف فيفزع الناس إلى الصلاة. نعم.
أحسن الله إليكم. النفث هو النفخ مع ريق، وهو دون التفلي، وهو مرتبة بينهما.
لاحظ بعض من فسره النفث قالوا النفخ، وذكرت لكم عندها أنه لا، هو أعلى من مجرد النفخ، النفث مع ريق هذه أعلى مراتب الرقية. نعم.
أحسن الله إليكم. النفاثات في العقد هن السواحر التي يعقدن الخيوط وينفثن على كل عقدة حتى ينعقد ما يردن من السحر.
نعم. لاحظ أن الكثيرين أو أن البعض فسره بالنفوس السواحر، يعني ما يختص بالنساء. شيخ الإسلام يقول النساء السواحر، طبعا لا ينفي عن الرجال، لكن لما كان السحر في النساء أكثر مثلا خص النساء.
أحسن الله إليكم. فإن قيل فالسحر يكون من الذكور والإناث، فلما خص الاستعاذة من الإناث دون الذكور؟ فالجواب المحقق أن النفاثات هنا الأرواح والأنفس النافثات لا النساء النافثات.
لاحظ هذا غير الكلام الأول. لاحظ هن السواحر التي يعقدن الخيوط، النساء السواحر يعني. وبعدين أورد هذا السؤال لماذا خص الإناث، فجاء الجواب غير مطابق لما قبله، يعني كان الأصل أن يقال بأنه خص النساء لكثرة وقوع السحر منهن، كما أجاب أهل العلم في مثل هذا السؤال لمن فسره بالنساء النفاثات. هنا جاء الجواب غير مطابق لما قرر قبله، قال هن الأرواح والأنفس النفاثات. نعم.
أحسن الله إليكم. فالجواب المحقق أن النفاثات هنا الأرواح والأنفس النافثات لا النساء النافثات.
أي يعني هذا الجواب يصلح أن يكون سؤالا على النحو الآتي، أن يقال لماذا جاء التأنيث في النفاثات، لا أن يفسر النفاثات بالنساء ثم يقال المقصود النفوس النفاثات، لا. لكن أحيانا النساخ ربما، وأحيانا يسبق القلم، أحيانا الذهن، وهذا يحصل للإنسان. إنسان عرضة ابن جرير ذكرت لكم في بعض المناسبات كنت أريد أن أختصر تفسيره، ما هو أختصر لكن أقتصر على المعنى الإجمالي الذي يذكره، بحيث لأنه دائما يذكر معنى إجمالي بعد الآية، بحيث يصلح أن يقرأ في المساجد، وتفسير إجمالي من حرفية لابن جرير. لكن ما منعني من هذا سنين وأنا أقلب النظر فيه، حتى ظهر اختصار الدكتور بشار عواد معروف في 7 مجلدات، إلا أنه ابن جرير رحمه الله رأيته في بعض المواضع يقرر في المعنى الإجمالي معنى ثم يذكر الأقوال والآثار ثم يقول قال أبو جعفر، يرجح بين الأقوال ثم يذكر معنى غير اللي قرره في المعنى الإجمالي. فتحيرت فيها، هل أقر المعنى الأعلى ولا المعنى الجديد الآخر؟ آخر هذا في بعض المواضع، هذا كبير المفسرين ابن جرير. فالإنسان الله يريه من عجزه ومن ضعفه أشياء عجيبة. أنا أحيانا إذا سمعت درس أو كلمة أو محاضرة قبل أن تخرج أستغرب أحيانا كيف قلت هذا الكلام، كيف نطقت هذه العبارة، كيف أخطأت في هذه الآية.
نعم تفضل. أحسن الله إليكم. لأن تأثير السحر إنما هو من جهة الأنفس الخبيثة والأرواح الشريرة، وسلطانه إنما يظهر منها
سلطانه
أحسن الله إليكم وسلطانه إنما يظهر منها. فلهذا ذكرت النفاثات هنا بلفظ التأنيث دون التذكير والله أعلم. أصل الحسد، ومن شر حاسد إذا حسد، أصل الحسد هو بغض نعمة الله على المحسود وتمني زوالها. إذا حسد بيان لأن شره إنما يتحقق إذا حصل منه الحسد بالفعل، لأن الرجل قد يكون في طبعه الحسد وهو غافل عن المحسود لاه عنه.
يعني النفوس فيها حسد كامن، فالاستعاذة هنا حينما تتحرك دواعيه تنبعث النفس بهذا الداء، وإلا كما يقول شيخ الإسلام في موضع آخر ما خلا جسد من حسد، ولكن الكريم يخفيه يعني يدفعه واللئيم يبديه. نعم.
فإذا خطر على ذكره وقلبه انبعثت نار الحسد من قلبه إليه، وتوجهت إليه سهام الحسد من قبله، فيتأذى المحسود بمجرد ذلك. وقد يكون الرجل عنده حسد ولكن يخفيه ولا يترتب عليه أذى بوجه ما، لا بقلبه ولا بلسانه ولا بيده، بل يجد في قلبه شيئا من ذلك ولا يعامل أخاه إلا بما يحب الله، فهذا لا يكاد يخلو منه أحد إلا من عصمه الله. جاء ذكر الحاسد دون العائن لأنه أعم، فكل عائن حاسد ولا بد، وليس كل حاسد عائنا، فإذا استعاذ من شر الحاسد دخل فيه العائن.
يعني هذا الحاسد الذي يحسد الإنسان قد لا يكون عائنا، يعني قد يحسده ثم بعد ذلك يبدأ يفتح لها هاشتاج يسمونه في تويتر، ثم بعد ذلك يبدأ يطعن فيه ويسب فيه ويشتم فيه وينتقصه ويتتبع عيوبه وعثراته وهكذا في المجالس، يظلمه ويأخذ ماله وغير ذلك مما شر الحاسد قد لا يكون بالعين. نعم.
أحسن الله إليكم. ومن شر حاسد إذا حسد يعم الحاسد من الجن والإنس، والوسواس أخص بشياطين الجن، والحسد أخص بشياطين الإنس، والوسواس والحسد يعمهما.
يعني الأخص ليس المقصود أنه يختص به، وإنما أعلق به فقط، وإلا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن بها النظرة الجارية التي رأى في وجهها سوادا، ففسرت النظرة بأنها عين الجن، فالجن يصيبون بالعين، لكن غالب ما يصيب الناس إنما هو من الإنس، والوسوسة غالب ما تكون من الجن وقد تكون من الإنس أيضا. نعم.
أحسن الله إليكم. والوسواس والحسد يعمهما، فكلا الشيطانين حاسد موسوس، فالاستعاذة من شر الحاسد تتناولهما جميعا. الحاسد والساحر يؤذيان المحسود والمسحور بلا عمل منه، بل هو من أمر خارج عنه. وأما الوسواس فإنما يؤذي العبد من داخل بواسطة مساكنته له.
يعني سورة الناس وسورة الفلق، الفلق أشياء خارجة عنه، الشرور التي في العالم، الغاسق، الظلمة، الشرور التي تنتشر فيها، وشر النفاثات في العقد، السواحر ومن شر هؤلاء الحسدة. بينما سورة الناس الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، فهذا في داخل النفس. نعم،
أحسن الله إليكم.
وأما الوسواس فإنما يؤذي العبد من داخل بواسطة مساكنته له وقبوله منه.
لاحظ قبوله منه، يعني إذا وجد المحل القابل أثرت هذه الوسوسة، سواء كانت في العبادة، طهارة، في الصلاة، في غير ذلك، أو كانت في أمور أخرى، أوهام يلقيها في قلبه فيضيق صدره وتنحسر الآمال في عينه، ترقب، يتخوف إلى آخره. نعم،
أحسن الله إليكم.
ولهذا يعاقب العبد على الشر الذي يؤذيه به الشيطان من الوسواس الذي تقترن به الأفعال والعزم الجازم، لأن ذلك بسعيه وإرادته، بخلاف شر الحاسد والساحر فإنه لا يعاقب عليه، إذ لا يضاف إلى كسبه ولا إرادته. فلهذا أفرد شر الشيطان في سورة، وقرن بين شر الساحر والحاسد في سورة.
يعني بمعنى أن الإنسان إذا استقبل هذه الوساوس خواطر كما هي في أولها، ثم بعد ذلك ساكنها حتى صار ذلك عزيمة مصممة، فإنه يؤاخذ على هذا العزم، كيف لو تحول إلى فعل في الخارج، فتبدأ خواطر، ثم بعد ذلك تكون إرادات، ثم بعد ذلك تتحول إلى عزيمة، ثم الفعل. نعم،
أحسن الله إليكم.
قل أعوذ برب الناس. رب الناس فيه إضافة الربوبية المتضمنة لخلقه وتدبيرهم وتربيتهم وإصلاحهم وجلب مصالحهم وما يحتاجون إليه، ودفع الشر عنهم وحفظهم مما يفسدهم. هذا معنى ربوبيته لهم، ذلك يتضمن قدرته التامة ورحمته الواسعة وإحسانه وعلمه بتفاصيل أحوالهم وإجابة دعواتهم وكشف كرباتهم. ملك الناس فيه إضافة الملك، فهو ملكهم المتصرف فيهم، وهم عبيده ومماليكه، وهو المتصرف لهم المدبر لهم كما يشاء، النافذ القدرة فيهم، الذي له السلطان التام عليهم، فهو ملكهم الحق الذي إليه مفزعهم عند الشدائد والنوائب، وهو مستغاثهم ومعاذهم وملجأهم، فلا صلاح لهم ولا قيام لهم ولا قيام إلا به وبتدبيره. فليس لهم ملك غيره يهربون إليه إذا داهمهم العدو، ويستصرخون به إذا نزل العدو بساحتهم. إله الناس فيه إضافة الإلهية، فهو إلههم الحق ومعبودهم الذي لا إله لهم سواه ولا معبود لهم غيره، فكما أنه وحده هو ربهم ومليكهم لم يشركه في ربوبيته ولا في ملكه أحد، فكذلك هو وحده إلههم ومعبودهم، فلا ينبغي أن يجعلوا معه شريكا في إلهيته كما لا شريك معه في ربوبيته وملكه. كرر الاسم الظاهر الناس ولم يوقع المضمر موقعه تحقيقا لهذا المعنى وتقوية له.
يعني ما قال قل أعوذ برب الناس ملك الناس، ما قال ملكهم إلههم، وإنما قال ملك الناس إله الناس. والأصل أن العرب تكني بالضمير اختصارا. نعم،
أحسن الله إليكم.
تحقيقا لهذا المعنى وتقوية له، فأعاد ذكرهم عند كل اسم من أسمائه، ولم يعطف بالواو لما فيها من الإيذان بالمغايرة. والمقصود الاستعاذة بمجموع هذه الصفات حتى كأنها صفة واحدة. من شر الوسواس الخناس، الوسواس فعلال من وسوسة، وأصل الوسوسة الحركة أو الصوت الخفي الذي لا يحس فيحترز منه، فالوسواس الإلقاء الخفي في النفس، إما بصوت خفي لا يسمعه إلا من ألقي إليه، وإما بغير صوت كما يوسوس الشيطان إلى العبد. ومن هذا وسوسة الحلي، وهو حركته الخفية في الأذن، والظاهر والله أعلم أنها سميت وسوسة لقربها وشدة مجاورتها لمحل الوسوسة من شياطين الإنس وهو الأذن. فقيل وسوسة الحلي لأنه صوت مجاور للأذن كوسوسة الكلام الذي يلقيه الشيطان في أذان من يوسوس له. ولما كانت الوسوسة كلاما يكرره الموسوس ويؤكده عند من يلقيه إليه كرروا لفظها بإزاء تكرير معناها فقالوا وسوس وسوسة فراعوا تكرير اللفظ في اللفظ ليفهم منه تكرير مسماه. فلما كان الموسوس يكرر وسوسته ويتابعها قيل وسوس. الوسواس المستعاذ منه في الآية هو الشيطان نفسه، وأنه ذات لا مصدر، يرى أن الوسواس وصف للشيطان لا مصدر لفعل الوسوسة، وساق الأدلة على ذلك.
لأن بعض أهل العلم يقول هو مصدر شر الوسواس، يعني الوسوسة نعم التي تقع في صدور الناس، هو يقول لا، هو وصف للشيطان. نعم،
أحسن الله إليكم.
الخناس هو فعال من خنس يخنس إذا توارى واختفى، وحقيقة اللفظ اختفاء بعد ظهور، فليست لمجرد الاختفاء. الخناس مأخوذ من هذين المعنيين الاختفاء والرجوع، فهو من الاختفاء والرجوع والتأخر، فإن العبد إذا غفل عن ذكر الله جثم على قلبه الشيطان وانبسط عليه وبذر فيه من أنواع الوساوس التي هي أصل الذنوب كلها. فإذا ذكر العبد ربه واستعاذ به انخنس وانقبض كما ينخنس الشيء ليتوارى. وذلك الانخناس والانقباض هو أيضا تجمع ورجوع وتأخر عن القلب إلى خارج، فهو تأخر ورجوع معه اختفاء، وخنس وانخنس يدل على الأمرين معا.
كلام ابن عباس السابق اللي استشكلناه في البداية، ثم جاء كلام ابن جرير يوافقه أنه يدل على الرجوع أيضا، الانقباض خنس بمعنى انقبض وكذلك رجع. كيف رجع؟ هو يوسوس ثم يرجع، يلقي الوساوس ثم يرجع، وإذا استعاذ انقبض. وهنا ظاهر كلام ابن القيم، هنا جمع بين الأمرين، لكن كأنه يميل إلى أن رجوعه بسبب الاستعاذة، إذا استعاذ تراجع. كلام ابن عباس وكلام ابن جرير أنه يلقي الوساوس ثم يرجع، يعني يكرر كرة بعد كرة. نعم،
حسن الله إليكم.
جيء من هذا الفعل بوزن فعال الذي للمبالغة دون الخناس والمنخنس، إذانا بشدة هروبه ورجوعه وعظم نفوره عند ذكر الله، وأن ذلك دأبه وديدنه، لا أنه يعرض له ذل عند ذكر الله أحيانا.
يعني ليس ذلك قليل أو نادر، وإنما كثير الخنوس.
أحسن الله إليك.
بل إذا ذكر الله هرب وانخنس وتأخر. تأمل حكمة القرآن وجلالته كيف أوقع الاستعاذة من شر الشيطان الموصوف بأنه من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، ولم يقل من شر وسوسته لتعم الاستعاذة شره جميعه، فإن قوله من شر الوسواس يعم كل شره، ووصفه بأعظم صفاته وأشدها شرا وأقواها تأثيرا وأعمها فسادا، وهي الوسوسة التي هي مبادئ الإرادة.
يعني هنا لاحظ، لم يقل من شر وسوسته، شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، ذكر أسوأ صور هذه الوسوسة في صدور التي هي في صدور الناس، فهي أكثر تأثيرا وإفسادا. نعم،
أحسن الله إليكم. الذي يوسوس في صدور الناس صفة ثالثة للشيطان، فذكر وسوسته أولا ثم ذكر محلها ثانية، وأنها في صدور الناس ثالثة. تأمل السر في قوله تعالى يوسوس في صدور الناس ولم يقل في قلوبهم، والصدر وهو ساحة القلب وبيته، فمنه تدخل الواردات إليه فتجتمع في الصدر ثم تلج في القلب، فهو بمنزلة الدهليز له. ومن القلب تخرج الأوامر والإرادات إلى الصدر ثم تتفرق على الجنود، فالشيطان يدخل إلى ساحة القلب وبيته فيلقي ما يريد إلقاءه إلى القلب، فهو موسوس في الصدر، ووسوسته واصلة إلى القلب. من الجنة والناس لم يقم دليل على أن الجني يوسوس في صدر الجني ويدخل فيه كما يدخل في الإنس ويجري منه مجراه من الإنس.
نعم، يعني هنا يرد على اللي قالوا إن قوله من الجنة والناس تفسير للناس الذي يوسوس في صدور الناس. من هؤلاء الناس؟ جن وإنس. فمن وجوه الرد اللي يرد ابن القيم على هذا القول أنه ما عندنا دليل على أن هذا الوسواس يدخل في صدور الجن ويوسوس لهم، هذا أحد الوجوه. نعم،
أحسن الله إليكم. تقسيم الناس إلى الجن والإنس قول ضعيف، وساق وجوه ضعف القول.
هذا وجه آخر في الرد على هذا القول. قل من اللي يقول؟ طبعا قاله بعض اللغة، لكن يقول هذا ضعيف، أن الناس تصدق. يقول نعم رجال من الجن، صحيح هذا ثابت في القرآن، لكن الناس أن فيه، طيب وأثر بن مسعود ناس من الجن، يناقش هذا على كل حال. نعم،
أحسن الله إليكم. الناس اسم لبني آدم، فلا يدخل الجن في مسماهم.
يعني ابن القيم في مثل جاء ناس من الجن إلى آخره يقول هذا بقيد، لكن إذا أطلق الناس فهم البشر، إذا قيل جن ناس، ناس من الجن، أما عند الإطلاق فلا يكون إلا الإنس. هذا جوابه على أثر ابن مسعود رضي الله عنه. نعم،
أحسن الله إليكم. الناس اسم لبني آدم، فلا يدخل الجن في مسماهم. الجنة لا يطلق عليهم اسم الناس بوجه، لا أصلا ولا اشتقاقا ولا استعمالا، ولفظهما يأبى ذلك، فإن الجن سموا جنا من الاجتنان وهو الاستتار، فهم مستترون عن أعين البشر فسموا جنا لذلك. وأما الناس فبينه وبين الإنس مناسبة في اللفظ والمعنى، وبينها اشتقاق أوسط وهو عقد تقاليب الكلمة على معنى واحد.
نعم، تعرفون اشتقاق أكبر وأصغر. نقيم هنا يذكر الأوسط، جبذ وجذب، لاحظ الحروف نفسها لكن صار فيها تقديم وتأخير، نفس الحروف جبذ وجذب، وأحيانا يكون بتغيير شيء من هذه الحروف. ناس من الأنس مثلا، فهذا يحتمل ناس الأنس، أو أنه من ناس ينوس بمعنى الحركة وال... نعم، تفضل.
أحسن الله إليكم. لا يلزم من إطلاق اسم الرجل على الجني أن يطلق عليه اسم الناس. الإنس والإنسان مشتق من الإناس وهو الرؤية والإحساس، ومنه قول آنس من جانب الطور نارا، أي رآها. ومنه فإن آنستم منه رشدا، أي أحسستموه ورأيتموه. فالإنسان سمي إنسانا لأنه يونس أي بالعين يرى. فالناس من النوس وهو الحركة المتتابعة، فسمي الناس ناسا للحركة الظاهرة والباطنة. فأصل ناس ونوس تحركت الواو وقبلها فتحة فصارت ألفا. القول بأن الناس مقلوب من أنس بعيد، والأصل عدم القلب. القول بأنه من النسيان، وسمي الإنسان إنسانا لنسيانه، وكذلك الناس سموا ناسا لنسيانهم، ليس بشيء. الصواب أن قوله من الجنة والناس بيان للذي يوسوس، وأنهم نوعان إنس وجن، فالجني يوسوس في صدور الإنس، والإنسي أيضا يوسوس في صدور الإنس، فالموسوس نوعان إنس وجن، فإن الوسوسة هي الإلقاء الخفي في القلب، وهذا مشترك بين الجن والإنس.
جزاك الله خير،
الله يحفظك.
هذه الاختيارات، لكن هذا لا يغني عن الرجوع إلى الأصل، وهذا يغنيك في بيان ما رجحه شيخ الإسلام وابن القيم في هذا الكلام الطويل الممتد، كما قلت في نحو مجموع كلام الشيخين في نحو 140 صفحة، لكن الكلام التعليقات الجميلة والهدايات وكذا فهذا شأن آخر، لا سيما في كلام ابن القيم. نعم، تفضل.
نعم، شوف شيخ.
اي تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. يقول الإمام الحافظ ابن كثير: يخبر تعالى أنه أنزل الكتاب على عبده ورسوله محمد صلوات الله عليه دائما إلى يوم الدين.
نعم. طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
اللهم
أما بعد، فهذه السورة، سورة الأحقاف، سميت بهذا لورود ذلك فيها، إذ أنذر قومه بالأحقاف، وهذا اسمها المعروف، لا يعرف لها اسم سوى هذا. والموضوع الذي هي سورة مكية بالاتفاق، وعامة أهل العلم يطلقون ذلك، يعني أنها مكية من غير استثناء. هكذا جرى عامة أهل العلم عند الكلام على مكان نزولها، ولكن في ثنايا كلامهم يذكر بعضهم أنه يستثنى منها آية وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله كما سيأتي، باعتبار أنها نزلت في عبد الله ابن سلام. وهذا يحتمل، يعني حتى وإن نزلت فيه، وذلك أن الآية قد تنزل قبل تقرير حكمها، والمقصود بالحكم ليس الحلال والحرام كما ذكرت في مناسبات شتى، وإنما يعني المضمون، ولكن ألفاظ المرويات الصحيحة في النزول يدل على أنها نزلت في المدينة هذه الآية، يعني ليس مما نزل في مكة نزل قبل تقرير حكمه. سيأتي مزيد إيضاح لهذا إن شاء الله تعالى عند الكلام على هذه الآية، أنه من الألفاظ الواردة في المرويات الصحيحة ما يدل على أنها نزلت في المدينة، إلا إن قيل بأن ذلك تكرر، أنها نزلت مع السورة بمكة لأن السورة مكية، فنزلت هذه الآية مرة ثانية في المدينة، هذا يحتمل لكنه خلاف الأصل. فيما يتعلق بالموضوع، هذه السورة في مجمل آياتها تتحدث عن الكافرين وتحتج عليهم جاحدين للإيمان والتوحيد والوحي والنبوة القرآن، وتذكر المؤمنين، تتوعد الكافرين ويتوعد ويعد المؤمنين، وكذلك أيضا يذكر ما حل بملل الكفر وطوائف الكفار الذين أهلكهم الله عز وجل، كما يذكر أيضا الجن الذين آمنوا بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم وبما جاء به من القرآن. في مجمل الآيات تتحدث عن هذا، وفي ثنايا ذلك الحديث عن أهل الإيمان أثنى الله تبارك وتعالى على صنف من عباده، وهم أولئك الذين إذا بلغوا مبلغا من الرشد، بلغ 40 سنة، قال ربي أوزعني أن أشكر إلى آخره في سياق ذكر أهل الإيمان. وما يقابله والذي قال لوالديه أف لكما، نعم، فإن هذا من أوصاف الكافرين. لكن في موضوعها هي قريبة جدا من سورة الجاثية، من سورة الجاثية، ويوجد ارتباط فيما يتصل بالمعنى مع سورة الفتح في بعض الآيات، في بعض الآيات، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في قوله وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. في سورة الفتح ذكر فيها مغفرته له. قوله تبارك وتعالى حميم، سبق الكلام على الحروف المقطعة، وأن هذه الأحرف المقطعة ليس لها معنى في نفسها على الأرجح، وإنما هي تشير إلى الإعجاز، أن هذا القرآن مركب من هذه الأحرف، ومع ذلك أنتم عاجزون عن المجيء بمثله ولا بسورة واحدة، ولذلك لا تكاد تذكر هذه الحروف المقطعة إلا ويذكر بعدها القرآن أو ما يدل عليه غالبا، إلا في ما قل من المواضع، مع أن بعض أهل العلم يتكلف لها تكلفات باعتبار يحاول أن يقول في جميع المواضع. وقوله تبارك وتعالى هنا تنزيل، تنزيل الكتاب، تنزيل الكتاب مضى الكلام على هذا في سورة الزمر، أليس كذلك؟ مضى الكلام عليه في سورة الزمر، في سورة غافر أيضا تنزيل، يعني في سورة الزمر تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، وهذا في سورة الزمر وفي سورة غافر وفي أيضا سورة الأحقاف، هنا في هذا الموضع نتكلم، يعني تنزيل الكتاب هذا تنزيل، يعني يكون تنزيل خبر لمبتدأ محذوف، أو أنه مبتدأ تنزيل الكتاب والخبر الجار والمجرور من الله، تنزيل الكتاب من الله، مضى الكلام على هذا. وفي هنا تنزيل الكتاب، لاحظ في سورة الزمر وفي المواضع الأخرى يذكر الكتاب، أن الله تبارك وتعالى نزل الكتاب، هنا قال تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، في سورة الزمر تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. الشنقيطي رحمه الله يذكر أنه دل استقراء القرآن كما ذكرنا هناك في الزمر، دل استقراء القرآن على أن الله إذا ذكر تنزيله لكتابه أتبع ذلك بذكر أسمائه الحسنى. في الجاثية تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، كذا الأحقاف لغافر العزيز العليم، فصلت تنزيل من الرحمن الرحيم، وهكذا. تفضل. نعم،
أحسن الله إليك. قال ووصف نفسه بالعزة التي لا ترام والحكمة في الأقوال والأفعال، ثم قال تعالى ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، أي لا على وجه العبث والباطل.
نعم، إلا بالحق، يعني هذا الاستثناء مفرغ من أعم الأحوال، أي إلا خلقا متلبسا بالحق، هذا الذي يذكره عامة المفسرين. ابن جرير رحمه الله يقول إلا لإقامة الحق والعدل في الخلق. الشنقيطي رحمه الله ذكر المعنى السابق إلا خلقا متلبسا بالحق، ثم ذكر أوجها في ذلك من استقراء القرآن قد لا تجدها في كتاب من كتب التفسير، ذكر هذه الأوجه، استنبطها، استخرجها من القرآن، وذكر ما يدل عليها، أورد النصوص الدالة عليها. أعطيك فقط رؤوس من هذه الأشياء التي ذكرها هنا، يقول إلا خلقا متلبسا بالحق، يعني أنه خلقهما لحكم باهرة ولم يخلقهما باطلا ولا عبثا ولا لعبا، ثم بدأ يذكر هذه الأوجه، يقول فمن الحق الذي كان خلقهما متلبسا به إقامة البرهان، هذا أولا، على أنه هو الواحد المعبود وحده جل وعلا، كما أوضح ذلك في آيات كثيرة لا تكاد تحصيها في المصحف، كقوله في البقرة: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ثم أقام البرهان على أنه هو الإله الواحد بقوله: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، إلى أن قال: لآيات لقوم يعقلون. وهنا يقول في قوله: إن في خلق السماوات والأرض، إلى قوله لآيات، بعد قوله: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو. قل هذا واضح في أنه خلق السماوات والأرض خلقا متلبسا بالحق، لأن إقامة البرهان القاطع على صحة معنى لا إله إلا الله هو أعظم الحق. طبعا الشنقيطي يذكر أنه في مواضع كثيرة جدا في القرآن يقرر الله عز وجل فيها أن الذي يستحق العبادة هو من خلق، ويورد على هذا نصوص كثيرة جدا يحسن مراجعته. يقول: وكقوله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا، إلى أن قال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ويورد في هذا أشياء كثيرة، لكن من الأوجه الداخلة تحت قوله في المعنى خلقا متلبسا بالحق، يقول: وقد بين جل وعلا أن من الحق الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما خلقا متلبسا به تعليمه خلقه أنه تعالى على كل شيء قدير، وأنه قد أحاط بكل شيء علما. وذكر الآية: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. يقول هذا مما يدخل في ذلك خلقا متلبسا بالحق، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله إذا نظر للسماوات يقول: وبه تعلم أن خلقه السماوات السبع والأراضين السبع جعل الأمر يتنزل بينهن، ما جعل ذلك إلا خلقه إلا خلقا متلبسا بالحق. ومن الحق الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما خلقا متلبسا به هو تكليف الخلق وابتلاؤهم أيهم أحسن عملا ثم جزاؤهم على أعمالهم، كما قال في أول سورة هود: والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فاللام للتعليل متعلقة بقوله خلق السماوات والأرض، فهذا من التلبس بالحق في خلقهما. وذكر أيضا آية الكهف: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا في الملك. يقول: وما يوضح أنه ما خلق السماوات والأرض إلا خلقا متلبسا بالحق قوله في آخر الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وكذلك أيضا يذكر من ذلك مجازاة الناس بأعمالهم، كقوله: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. يعني خلقهما من أجل أن يجزي، وهكذا. وهنا أيضا يعني تراجع هذه المواضع.
أحسن الله إليك. قال: وأجل مسمى، أي وإلى مدة معينة مضروبة لا تزيد ولا تنقص. وقوله تعالى: والذين كفروا عما أنذروا معرضون، أي لاهون عما يراد بهم.
يعني أن قوله في قوله: ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، أي وبتقدير أجل مسمى. هذا ذكره، هذا الذي رجحه الشنقيطي، وهذا الأجل هو يوم القيامة، وقال بهذا جماعة من المفسرين. هذا هو الأجل المسمى، يعني أنه في يوم القيامة تتغير أحوال هذا العالم، فكما قال الله تبارك وتعالى: السماوات مطويات بيمينه، هذه حال السماوات. والأرض قال عنها: أرض قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وذكر تغير أحوال هذا العالم العلوي والسفلي، تبديل الأرض مثلا، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، فهذا الأجل المسمى هو يوم القيامة. وبعضهم يقول المقصود بالأجل المسمى انتهاء أجل كل فرد من أفراد هذه المخلوقات، يعني سواء كان ذلك يوم القيامة أو قبل وما بينهما، يعني الناس يموتون فهذا أجلهم، هناك أشياء تتحول وتتغير قبل يوم القيامة من هذه المخلوقات. ابن جرير يقول: وإلا بأجل لكل ذلك معلوم عنده يفنيه إذا هو بلغه، وهذا لا يخالف ما سبق ويرجع إلى ما سبق، وأجل مسمى محدد عند الله تبارك وتعالى لا يتبدل لا يتقدم ولا يتأخر. قوله: والذين كفروا عما أنذروا معرضون، أي لاهون عما أنذروا، عما أنذروا، ما هذه يحتمل أن تكون موصولة، يعني عن الذي أنذروا، يعني معرضون عن الذي أنذروه، ويحتمل أن تكون مصدرية، يعني عما أنذروا أي عن الإنذار معرضون. تفضلنا.
أحسن الله إليك. قال: وقد أنزل الله تعالى إليهم كتابا وأرسل إليهم رسولا وهم معرضون عن ذلك كله، أي وسيعلمون غب ذلك.
نعم، والإنذار معروف وإعلام مقترن بتهديد، يعني كل إنذار فهو إعلام، وليس كل إعلام نعم إنذارا. الإنذار المقترن بتهديد هو الإعلام المقترن بتهديد هو الإنذار. نعم، ما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، كما ذكر الله عز وجل هنا عن هؤلاء: والذين كفروا عما أنذروا معرضون، كما قال: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. نعم.
أحسن الله إليك. ثم قال تعالى: قل، أي لهؤلاء المشركين العابدين مع الله غيره: أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض، أي أرشدوني إلى المكان الذي استقلوا بخلقه من الأرض.
نعم، يعني هؤلاء الذين تعبدونهم ليس لهم إيجاد خلق ولا شراكة، وكما سبق في كلام الشنقيطي أن الذي يستحق أن يعبد هو الذي خلق: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقوله هنا: والذين كفروا عما أنذروا معرضون، قوله تبارك وتعالى: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض، ماذا خلقوا من الأرض، يحتمل أن تكون ماء هذه استفهامية، يحتمل أن تكون استفهامية، وذا موصولة، يعني ما الذي خلقوا من الأرض، ما الذي خلقوا أو ما الذي خلقوه من الأرض. ويحتمل أن تكون كلمة واحدة للاستفهام ماذا، فإنها من أدوات الاستفهام، يعني أروني أي شيء خلقوه من الأرض. نعم.
أحسن الله إليك. قال: أم لهم شرك في السماوات، أي ولا شرك لهم في السماوات ولا في الأرض وما يملكون من قطمير.
أم هذه منقطعة تقدر ببل والهمزة. نعم، يقول: أم لهم شرك في السماوات، أي بل ألهم شركة مع الله فيها. نعم.
أحسن الله إليك. قال:
يعني ليس لهم شيء من الأرض، ما خلقوا شيء من الأرض، وليس لهم شراكة في السماوات، يعبدون على ماذا؟ نعم.
أحسن الله إليك. قال: إن الملك والتصرف كله إلا لله عز وجل، فكيف تعبدون معه غيره وتشركون به؟ من أرشدكم إلى هذا؟ من دعاكم إليه؟ أهو أمركم به؟ أم هو شيء اقترحتموه من عند أنفسكم؟ ولهذا قال: إيتوني بكتاب من قبل هذا، أي هاتوا كتابا من كتب الله المنزلة على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يأمركم بعبادة هذه الأصنام.
نعم، يعني الإشارة في قوله هذا توني بكتاب من قبل هذا، يعني القرآن، هذا الكتاب قرر الله فيه بطلان الشرك وأن هذه المعبودات لا تنفع ولا تضر وأنها باطلة. إتوني بكتاب من قبل هذا، نعم، يقرر صحة عبادة هذه الأصنام يأمركم بعبادة الأصنام، كقوله تعالى أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون. نعم.
أحسن الله إليك. قال أو أثارة من علم، أي دليل بين على هذا المسلك الذي سلكتموه إن كنتم صادقين، أي لا دليل لكم لا نقليا ولا عقليا على ذلك، ولهذا قرأ آخرون أو أثرة من علم، أي أو
هذه ليست قراءة متواترة، هذه مروية عن ابن عباس وقتادة وعكرمة وعمر بن ميمون والأعمش من القراءة الشاذة، أو أثرة من علم. نعم.
أحسن الله إليك. قال أي أو علم صحيح تؤثرونه عن أحد ممن قبلكم، كما قال مجاهد في قوله تعالى أو أثارة من علم أو أحد يأثر علما.
نعم، كما ذكر في الآية الأخرى التي ذكرتها آنفا، أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون، ليس عندهم في ذلك مستند يؤثر من الكتب السابقة يدل على صحة هذه العبادة أو هذه المعبودات لغير الله تبارك وتعالى. فالأثارة من الشيء، أثارة من علم يعني بقية منه، هكذا يقول أهل اللغة، بقية من علم يعني تأثرونه عمن قبلكم من الكتب السابقة التي أنزلها الله عز وجل على الأنبياء، كما يقول ابن جرير بقية من العلم. وهكذا عبارات المفسرين وأصحاب المعاني مقاربة لهذا في مجملها. ابن قتيبة يقول بقية من علم الأولين، أثارة من علم، وهكذا قول الفراء والمبرد ما يؤثر من كتب الأولين، هذا قول عامة المفسرين، وما نقل عن السلف قول عطاء أو شيء تأثرونه عن نبي كان قبل محمد صلى الله عليه وسلم، قول مقاتل رواية من علم الأنبياء. على كل حال أصل الكلمة يقولون من الأثر والرواية، كما يقال علم الأثر مأثور، ما يؤثر هذا أثر ونحو ذلك، وتقول يعني أثرت الحديث يعني هذا يؤثر، هذا يروى يذكر وما إلى ذلك. بقية من علم، شيء يؤثر عمن سبق من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أو الكتب المنزلة. تفضلنا.
أحسن الله إليك. قال وقوله تبارك وتعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، أي لا أضل ممن يدعو من دون الله أصناما ويطلب منها ما لا تستطيعه إلى يوم القيامة وهي غافلة عما يقول، لا تسمع ولا تبصر ولا تبطش، لأنها جماد حجارة صم.
نعم، يعني هذا الاستفهام مضمن معنى النفي، من أضل يعني لا أحد أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، فأكذا كل معبود من دون الله تبارك وتعالى فهو بهذه المثابة. ولذلك هؤلاء الذين يعجبون بالأمم الغربية أو الشرقية ويثنون عليهم وامتحنون برسائل يرسلونها عن اليابان وما عليه الناس هناك والطفل وعامل النظافة وغير هذا من الأشياء التي يذكرونها من مآثرهم ونحو ذلك، وهم في النهاية لا يعرفون الله، يعبدون بوذا. فهؤلاء أضل الناس، وإن وصلوا في العلم والتقنية إلى مراتب عالية، ولكن ذلك لا يغني عنهم شيئا، هم أضل الناس، فينبغي أن يعرف قدر هؤلاء، ولا تؤذى الأسماع بذكر مآثرهم والإزراء على المسلمين ومدح هؤلاء من أهل الأوثان، فيكفي ما نحن فيه من هزيمة وتراجع، حتى أصبحنا نرى الفئام من الفتيات أصبحنا يقلدنا بعد أن قلدوا وشبعوا، قلدوا الغرب في أزيائه ولباسه وحاكوه في كل شيء، الآن بدأنا نسمع أن الموضة الجديدة محاكاة الكوريين والأمم الشرقية في اللباس وما إلى ذلك، يلبسون لباس كوري. أكلت الكلاب والحمير والحشرات، عبدت بوذا، ما بقي إلا هؤلاء يقلدون. انتهينا من أهل الكتاب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم. ولما قيل له اليهود والنصارى قال: فمن، يعني فمن الناس؟ والآن أصبح عبدت بوذا وعبدت الأوثان وعبدت الأصنام، هم الذين يقلدون ويحاكون. وماذا عند هؤلاء المفاليس حتى يستحقوا أن يكونوا بمحل القدوة والأسوة؟ هذا من أعجب الهزيمة، تراجع، صلى الله العافية. طيب تفضل، انتهى هذا؟
نعم.
قال هذا المقطع، ها؟
بقي الشيخ قليل.
تفضل.
حسن الله إليك. قال: وقوله تبارك وتعالى: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، كقوله عز وجل: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا، أي سيخونونهم أحوج ما يكونون إليهم. وقال الخليل عليه الصلاة والسلام: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين.
نعم. قوله تبارك وتعالى: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، يرجع إلى من؟ كانوا لهم أعداء إلى المعبودات، هذا قول الجمهور من المفسرين، هو الذي اختاره ابن جرير رحمه الله، أن هذه المعبودات تتحول إلى أعداء لهؤلاء الكفار أو لهؤلاء العابدين، كما قال هنا، أورد قوله تبارك وتعالى: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. مع أن بعض المفسرين قال إن ذلك يرجع إلى الكفار، أنهم يتبرؤون من هذه المعبودات في النهاية إذا عرفوا بطلانها وعاينوا الحقائق. نعم. ولهذا يقولون: والله ربنا ما كنا مشركين. ولكن الأرجح والأول هو الذي عليه عامة أهل العلم. طيب، نتوقف عند هذا. عندكم سؤال؟ المراد يعني من التعويذات التي كان يقولها، كان يعوذ الحسن والحسين بتعويذات، نعم، يعني من غير القرآن، فترك ذلك لما نزلت عليه واكتفى بها. أيوه. لا أريد أنا ضبط الكلمة، هي نوس ولا النوس؟ بالفتح النوس، إذا ضبطها هنا في هيا نخلي النوس، لكن النوس وليس النوس. نعم. طيب، جزاك الله خير. غيره يكفي هذا.